بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار أن الأنصاري أخبر عطاء أنه قبل امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فأمر امرأته فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فأخبرته امرأته فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له في أشياء، فارجعي إليه فقولي له. فرجعت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له في أشياء. قال: أنا أتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله. هذا حديث صحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا ويحيى بن جعدة على رجل من الأنصار من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاة لبني عبد المطلب، فقال: إنها تقوم الليل وتصوم النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكني أنا أنام وأصلي وأصوم وأفطر، فمن اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني، إن لكل عمل شرة ثم فترة، فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل، ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. هذا حديث صحيح. وهو يفسر حديث من كانت فترته إلى غير ذلك، كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كان فترته إلى غير ذلك أي إلى بدعة، ويشمل المعصية. ظن الصحابي رضي الله عنه أن هذا مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، جواز أو إباحة تقبيل له هو صائم، فأبان النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من الخصائص، وأنه أعلم بحدود الله، وأن هذا من المباحات. وأنه لا يخل بالصوم. وأمر آخر هو أنه إن كان ذريعة إلى ما وراه مما يسبب فساد الصوم، وجب تجنب ما يسبب ذلك أخذا بسد تلك الذريعة. وقد قالت عائشة: ولكن كان أملككم لإربه. وفيه دليل أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي من قوله: إني لأفعل ذلك. وفيه دليل أن الخصائص لا يشاركه فيها أحد، ولا يجوز أن يشاركه في خصائصه الذاتية، خصائصه التي أن يشاركه فيها أحد. وفيه دليل على أن الرخصة لا تكون إلا من ممنوع، فإذا رؤي رخص في شيء أذن في شيء غالبا يكون من الممنوع المنهي عنه المحرم أمثال هذا. أو مثلا رخص في المبيت بمكة للرعاء، يعني لمن به كان أصحاب السقاية، يعني في ترك واجب، ورخص في ضعف في التقدم إلى مزدلفة لرمي الجمار من الليل وأمثال هذا. وفيه أنه كل ما كان الإنسان أتقى كان عن الحدود أبعد، عن حدود الله أبعد. الحديث الذي يليه: حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحال تلك المرأة تقوم الليل وتصوم النهار، لم يقرها على هذا الحال، فإن هذا حال مصيره إلى الضعف والانهيار الجسمي. النهار صائم على مر السنة، والليل قائم على مر السنة، وهناك احتياجات يحتاجها الإنسان من الراحة، وهناك أعمال يقوم بها فيما يخصه بشؤونه، هذا سبيل الضعف، وهو نظير ما صنع أولئك النفر الثلاثة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة ويطعم ويسقى، ومع هذا ما كان يصوم كل يوم ويقوم كل ليلة باستمرار الليلة بطولها، ولكن ينام ويقوم. ليس هذا في يعني ماذا، هناك أوقات كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، كما جاء الحديث: اجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر ما لا يجتهد في غيرها، ويحييها ما ينام فيها. ولكن هذا وقت قصير لمناسبة من المناسبات دلت عليه، دليل دل عليه. وفيها أن الأعمال لها شرة، لكل عمل شرة، أي نشاط وحيوية وقوة. وليست هي من تصغير أو تأنيث شرة، لا، يعني من الحرارة والنشاط، تصغير شرة من الشرر. ثم فترة أي ضعف وبرودة، من ذلك النشاط. ومن كان، وهذا الضعف قد يكون لبعض الأمور، منها الضعف الإيماني فيضعف في العمل وتهبط شرته، ومنها الضعف الجسماني فيضعف العمل شيئا لذلك الضعف الجسمي. والضعف الإيماني أسبابه كثيرة، سواء كان الانهمار في الدنيا أو الشبهات أو جلساء السوء أو غير ذلك مما يتسلط به الشيطان على العباد، يسبب فتورا في تلك الشرة. فمثلا طالب العلم عنده شرة إلى الحفظ والمراجعة والإقبال على العلم والانكباب عليه، لا يدري إلا وقد هبط وأصيب بفترة. فإن كان هبوطه ذلك وفترته عن العلم وعن الخير الذي هو فيه لا يزال في إطار السنة والحق، فما يزال في خير، وإن ضعف إيمانه وإن ضعف علمه، لكن لم يزل خيره الذي كان عنده إلا اليسير منه، فهذا في حكم ضعف الإيمان، ما زال من الناجين، ما زال من الموحدين، ما زال من المتمسكين. نقص إيمانه، ضعف إيمانه، فتر عن أعماله الطيبة بما لا يخرجه إلى إطار الباطل، فاته خير ولم يفته كله. آخر فتر عن العلم، فتر عن السنة، فتر عن الأمر المعروف، عن النهي عن المنكر، ربما رجع إلى البدع، إلى الدنيا انهمر فيها ضاع، هذا فاته خير ودخل في شر ودخل في مهلكة وضلال، ربما ضاق عليه صدره أكثر من غيره، وربما فتر عن الدين أكثر من عوام الناس، وضعف وأقبل على الدنيا أكثر من الجشعين فيها، وضعف وأقبل على الفتن أكثر من اللاجين فيها، هكذا. فمن كانت فترته ما زالت في إطار الحق ما زال من السالمين الناجين، وإن حصل عنده ضعف إيمان وحصل عنده فتور وحصل عنده قصور في جانب أو جوانب، لكن ما قد هلك، ما قد اشتد عليه ضرر. ومن كانت فترته نقلة من سنة إلى بدعة، من سنة إلى حزبية، من سلامة وهدوء وسكينة إلى فتنة وعرامة وشدة وقلقلة، وتذهب تلك السكينة وذاك التنكيس الرؤوس وذاك الذكر وذاك إلى فتنة، هذا الذي حصل له الضرر عرف أو لم يعرف. فيا له من حديث اشتمل على تحذير بليغ من مداخل الشيطان، أيضا من الناس من تتجاوز به الشرة فيغلو فيها حتى يكلف نفسه تلك الحماس في أمر من الأمور ما يضيق عليه ويرهقه ويتعبه ويقلقه ويضيق صدره ويجعل قلبه في قلق ما هو في ارتياح، إما أنه جالس غلاة فأراد أن يصير مثلهم فلم يستطع، وإما أنه تسلط عليه الشيطان فزين له تلك التسويلات، ولا ترى إلا وقد هبط من ذلك الذي هو فيه إلى انحراف أو غلا حتى خرج من الدين كما مرق الخوارج. وهذا من الفتور، حتى وإن كان في جانب المبالغة، لكنه إذا تجاوز الحق فهو غاية الفترة، سواء عن طريق الحماس والشدة أو عن طريق الفتور والضعف والكسل، كله من الفترة التي تعتري مخالفة الحق فهي ضرر. فكل من خرج عن قصد الحق ونطاقه أصيب بالفترة عن طريق غلو أو إفراط أو تفريط، لا يفهم أن الفترة لا تكون إلا في الكسل والتميع، وإنما الفترة في مخالفة الحق بأي نوع من أنواعه وفصل من فصوله. على سبيل المثال المرجئة فاترون، فتروا إلى مستوى بعيد حتى جعلوا مرتكب الكبيرة ما زال في إيمانه ثابتا، لم ينقص من إيمانه مثقال ذرة، مثل إيمان جبريل وميكائيل حتى ولو قتل آلاف الناس المؤمنين. والخوارج في فترة بلغت بهم الفترة تلك إلى المروق من الدين عن طريق التظاهر بمحبة الدين والحماية له والحرص عليه والغير عليه، وكذلك أيضا أن البغض المعاصي، ولكن لم يكن في إطار الأدلة وفي الحق، فغلوا حتى هلكوا. والشيطان لا يبالي أن يهلك الإنسان من أي جانب، فلا يبالي أن يهلك الإنسان من جانب الغلو والإفراط والمبالغة والزج به فيما يقلق نفسه وغيره، ولا يبالي أن يهلك في جانب التميع والضياع والبدع والخرافات والمعاصي والانهمار في الدنيا، وإنما شأنه سلب الإنسان، احتناك ذلك الإنسان عن جادة الصواب وجرفه إلى الباطل، سواء تيسر له أن يرده عن دين الله، وإن لم يحصل له أن يرده عن دين الله رده عن بعضه. فإياك أيها المسلم أن تنتقل من الشرة الصالحة الصحيحة النافعة الحماية لدين الله والغير عليه والثبات عليه والسنة والعلم والهدى إلى فترة المخالفات والبدع والمعاصي والموبقات، فإن هذا ضلال فقد ضل. ثم إن الشر همة يقذفها الله عز وجل في قلب المؤمن بقدر إقباله على الله وإيمانه، فيقوي همته على الصلاة، على الصيام، على الحج، على العمرة، على البر بشتى أنواعه من أركان الإسلام وغيره. هذه شرة همة من الله يجعلها في قلب المؤمن، الأمر المعروف أنها المنكر، البغض للمعاصي، المحبة للطاعة، هذه همة. هذه الهمة تهبط بإضعافها بالبعد عن طاعة الله، بقدر ما يضعف الإيمان تضعف هذه الشرة وتبرد. ومن أشد ما يسبب برودتها ضعف التوحيد، ضعف السنة، ضعف الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الانهمار في الدنيا، تدافع عليها، البدع والمخالفات، بغض الصالحين، محبة المبطلين، هي كثيرة، لكن هذه أزمتها أو من أصولها. فنسأل الله العافية. إن حصل للإنسان برود وضعف بسبب أمراض قد يخلف الله عليه ويعوض الله. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وفي الحديث الآخر: كتبوا لعبد ما كان يعمل من صالحات أعماله، أي في حال إقامته أو في حال مرضه أو في حال صحته. وقد يعوض الله عز وجل بالأجور ويخلف بما حصل في ذلك الضعف العملي، لأن الله هو الذي قدره. لكن المصيبة الصائبة والبلية والداهية هو أن يفتر مع صحة جسمه إيمانيا لغير ما عذر من الأعذار، فينتقل من خير إلى شر أو يكاد. وهذا الذي من أجله أمرنا أن نقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وإلا في الحقيقة أننا نلمس ونشعر ونحس أن الضعف يهجم على الإنسان من سنة إلى أخرى، بحثا وحفظا ومراجعة وعبادة وغير ذلك مما هو يعتني به، ولكن هذا ليس من شأن الإنسان أنه يدفعه أو يجلبه، هذا إلى الله عز وجل. والله يقول الله يعني خلق الإنسان من ضعف وآده إلى ضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فاحرص على شبابك أيها الشاب الصالح، واستغل شبابك بما لا تتشتت فيه، ولا توزع جهودك على أفكار الزائغين والضالين والمحرفين. ما مكنك فيه الله عز وجل الخير من العلم والسنة والهدى لا تضحي به فيما لا ينفع. وليكن الإنسان يمشي قدما إلى أن يلقى الله عز وجل من قرب أو بعد، هذا خير، هذا الذي يريده الله من العبد. وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. في فتح الباري من رجب شرح الحديث الذي أشرنا إليه، حديث قصة الثلاثة عن أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بما يطيقون من الأعمال، وكانوا لشدة حرصهم على الطاعات يريدون الاجتهاد في العمل، فربما اعتذروا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق واستعماله له في نفسه أنه غير محتاج إلى العمل بضمان المغفرة له، وهم غير مضمون لهم المغفرة، فهم محتاجون إلى الاجتهاد بما لا يحتاج هو إلى ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يغضب من ذلك ويخبرهم أنه أتقاهم لله وأعلمهم به، فكونه أتقاهم لله يتضمن شدة اجتهاده في خصال التقوى وهو العمل، وكونه أعلمهم به يتضمن أن علمه بالله أفضل من علمهم بالله. قال بعد أن ذكر جملة من الأحاديث، ففي هذه الأحاديث كلها الإنكار على من نسب إليه صلى الله عليه وسلم التقصير في العمل للاتكال على المغفرة، فإنه كان يجتهد في الشكر أعظم الاجتهاد، فإذا عوتب على ذلك وذكرت له المغفرة أخبر أنه بفعل ذلك شكرا. إلى أن قال فنسبة التقصير إليه في العمل لاتكاله على المغفرة خطأ فاحش. يعني هؤلاء يقولون أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل هذا، كونه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا العمل الذي هو عمل يسير الذي يقوم به نحن نحتاج إلى عمل أكثر، فيه نسبة التقصير للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عمل عملا بقصور. وهذا انظر إلى أبعاده وأخطاره، وكأن الإنسان يجعل نفسه في رتبة أرفع رتبة وأحسن حالا من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن المبتدعة، فإن مالكا وغير مالك من الأئمة يقولون من ابتدع في الدين فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقصير، أي أنه لم يأتي بما هو المطلوب، وهذا المبتدع هو أتى بالمطلوب. هذا وهؤلاء ناس صالحون، ولكن العبرة يعني المسألة هي استرسالا في الموضوع، وإلا هؤلاء لا يقال إنهم أساس المبتدعة أو أساس يعني مسألة كذا، لا، ما نوافق على هذا القول، نرى أنهم صحابة أرادوا الخير فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم وسد الذريعة التي قد يتوصل بها إلى الخطأ، لأنه يقتضي أن هديه ليس هو أكمل الهدي وأفضله، هذا خطأ عظيم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته خير الهدي هدي محمد، ويقتضي أيضا هذا الخطأ أن الابتداء بهديه في العمل ليس هو أفضل، بل الأفضل زيادة على هديه في ذلك، وهذا خطأ عظيم جدا، فإن الله تعالى قد أمر بمتابعته وحث عليها. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلهذا كان صلى الله عليه وسلم يغضب من ذلك غضبا شديدا لما في هذا الظن من القدح في هديه ومتابعته والاقتداء به. هذا كلام جميل، المبتدع يفضل طريقته على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ضلال. وكأنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدى به في بعض ولا يقتدى به في بعض الأمور الأخرى، وأنا في هذا الحال أحسن حالا، نعوذ بالله، مروق من الدين. وتجد المبتدع الذين استحسنوا طرقهم وفضلوها على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتحروا هديه أكثر الناس مروقا عن الدين. إلى هنا وفقكم الله.